الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا اللقاء الكم؟ لا، في عنوان مركزيات الإصلاح، اللقاء الثالث في مركزيات أو في سلسلة مركزيات الإصلاح. وهذا العنوان عنوان مهم جدا، وهو حقيقة من العناوين الكبرى اللي بقيت لي، يعني في خلينا نقول في حساباتي الشخصية بالنسبة لأهم المواد التي بقي علي أن أقدمها. يعني أنا واضع لي في هذه السنة مجموعة سلاسل ومواد أريد أن أقدمها، من أهمها على الإطلاق هذه المادة وهذه السلسلة التي هي مركزيات الإصلاح. والمادة الأخرى هي شرح المنهاج من ميراث النبوة، والحمد لله ابتدأت في كليهما ونسأل الله سبحانه وتعالى التمام. لكن مادة مركزيات الإصلاح أريد يعني دائما أن يكون هناك استيعاب لفكرتها. هي ما هي فكرة المادة؟ وين سياقها؟ إيش المراد منها؟ مركزيات الإصلاح هي الملفات والموضوعات والقضايا التي ينبغي أن تكون مشتركة بين المصلحين العاملين في هذه المرحلة، مهما كانت توجهاتهم أو خلنا نقول وسائلهم وأدواتهم التي يشتغلون بها في الإصلاح. واضح الفكرة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ مرة أخرى، مركزيات الإصلاح هي الموضوعات والقضايا التي ينبغي على المصلحين في هذه المرحلة أن يعتنوا بها ويهتموا بها، مهما كانت توجهاتهم وأدواتهم ووسائلهم الإصلاحية. جيد؟ كان يعني أنا كنت كاتبها عندي عنوان، يعني كعنوان غير عنوان مركزيات الإصلاح، لكني ارتأيت أن يكون مركزيات الإصلاح من باب التسهيل، واللي هو كان العنوان الأساسي لهذه المادة الثقافة المعيارية للمصلحين. ثقافة المعيارية للمصلحين، إنه المصلحون جملة، هل هناك يعني إحنا عارفين إنه الواقع فيه تفرق وفي اختلاف وفي اجتهادات متنوعة، وفي تنوع أحيانا مهم جدا إنه هو يكون موجود، والثغور كثيرة والمشكلات متعددة واحتياجات الإصلاح كثيرة، في احتياج تعليمي، في احتياج تربوي، في احتياج دعوي، في احتياج شرعي عقدي، في احتياج كذا 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 إلى آخره. طيب تمام ممتاز، في تنوع إذن مهم إنه يكون موجود، وفي شيء آخر خلافات وتضاد ومشكلات وخصومات. طيب باستحضار هذا كله، هل هناك قضايا يجب أن تكون محل اتفاق في الإصلاح نفسه؟ في قضايا، في ملفات، في أمور مهمة يجب أن يتحرك ويشتغل فيها الجميع، ثم بعد ذلك كل يعني مصلح بوجهته الخاصة ببصمته لكن هل هناك ملفات مشتركة يجب أن تكون؟ فهذه هي فكرة سلسلة مركزيات الإصلاح. واضح الفكرة؟ هذا التوضيح مهم حتى نستوعب السياق اللي احنا نتكلم فيه. طيب احنا بدأنا بالمحاضرة الأولى بالمركزية الأولى من مركزيات الإصلاح اللي كانت ايش؟ مرجعية الوحي. ايش وايش؟ مرجعية الوحي كان تحتها قسمان، تثبيتاً وتفعيلاً. مرجعية الوحي تثبيتاً وتفعيلاً، تكلمنا عن التثبيت كيف يكون وإيش أهميته وإيش كذا، وعن التفعيل كيف يكون وإيش أهميته وإيش كذا. ممتاز؟ طيب ثم اللقاء التالي كان مركزيات الإصلاح، العنوان إيش كان؟ مركزة المركزيات، وإنه يجب أن تكون المركزيات عموماً في الدين والأولويات فيه هي محل اتفاق في أن تكون، خلنا نقول الاتفاق في أن يشتغل الناس على الأولويات. بعدين ترى حتى لو حصل بعض الخلاف الجزئي في هل هذه أولوية أو لا، هذا أهون من الخلاف في عدم تقديم الأولويات أصلا. جيد؟ اللقاء الثالث هذا هو في عنوان آخر، وهو في مركزية التزكية. في مركزية التزكية بالنسبة للمصلحين. طيب لو تفتح ولا في صوت عندك؟ طيب لأنه كأنه تقفل شوي أو حاجة. مركزية التزكية. لاحظوا المحاضرة الآن ليست عن التزكية، جيد؟ ليست عن التزكية وليست فقط عن أهمية التزكية، المحاضرة اليوم عن أن التزكية يجب أن تكون مركزية في أي سياق إصلاحي، ويجب أن يتفق الجميع على أولوية التزكية ومركزيتها في السياقات الإصلاحية، بعدين يصير في خلافات في أشياء أخرى، هذا الأمر أهون من غيره. واضح الفكرة؟ طيب، لما نتحدث عن مركزية التزكية، طبعا بطبيعة الحال نحتاج أول شيء إلى مقدمة سريعة في يعني فقط في تثبيت التصور المتعلق بالتزكية. كما تعلمون لما نتحدث عن التزكية نتحدث عن شقين أساسيين كبيرين. شق إيش فيه؟ إيه؟ تخلية وتصفية وتطهير وإبعاد، وقسم آخر فيه تحلية وزيادة ونماء. جيد، التزكية تضم هذين الشقين، وهذان الشقان مركزيتهما في أعمال القلوب، في أعمال القلوب من حيث الزيادة والنماء، وفي أمراض القلوب والتخلص منها في شق الإبعاد. إذن إذا أردنا أن نفكك مفهوم التزكية ونتحدث عنه بشكل مبسط كمثال يعني من أهم أمثلة التزكية، نقول التزكية هي الحرص على تحقيق أعمال القلوب من الإخلاص والخشية والإنابة والمحبة والصدق وما إلى ذلك، والحرص على تنقية القلب من أمراضه كالرياء والنفاق والشك والغل والحسد والكبر والعجب وما إلى ذلك. جيد، هذه أهم قضية في قضية التزكية، ويمكن أن تعبر عن الشق الثاني بمخالفة الهوى الباطن، أو خلنا نقول الهوى المتعلق بالأمور الباطنة والهوى المتعلق بالأمور بأمور الجوارح. هذا الآن هذا المفهوم بشقيه يجب أن يكون مركزيا لدى أي مصلح، يجب أن يكون مركزيا لدى أي مصلح، ويجب أن يظل مركزيا إلى نهاية الطريق. فهذان أمران، مركزية التزكية يجب أن تكون مبتدأ ومنتهى، فالتزكية ليست مرحلة لتطهير القلب وتصفيته ومن ثم الاستقالة عن موضوع التزكية والاكتفاء بالموضوعات المعرفية الشرعية. التزكية هي حالة مستمرة دائمة مصاحبة للإنسان المصلح من بداية طريقه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، واستمرارها ليس استمراراً أنه يعني ما أنسى التزكية، لا، استمراراً في أن تكون إيش؟ في أن تكون مركزية، في أن تكون مركزية. والأدلة على أن التزكية هي قضية مركزية في الدين وقضية مركزية في السياق الإصلاحي أدلة كثيرة جدا، أكتفي منها الآن بشكل سريع بدليلين فقط. الدليل الأول هو ما ذكره الله في كتابه الكريم مرارا من وصف الوظائف النبوية، من وصف الوظائف النبوية، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ترى هذا خرج يا أبو عمر، أنا ما حقدر أتابعه، خلاص أنتوا ادخلوا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأيضا إيش؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وكذلك ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ولا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه أربع آيات، إيش دلالتها على المركزية؟ مو على التزكية، على المركزية. إيش دلالتها على المركزية؟ جيد جيد جيد، انه عفوا ممتاز، انه الله سبحانه وتعالى وصف الوظائف الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر هذا انه بعث في الاميين رسولا. لماذا؟ فيذكر الله سبحانه وتعالى دائما ثلاثه وظائف اساسيه، او ثلاث وظائف اساسيه، واحده منها التزكيه. طيب لما نتكلم عن سياق إصلاحي فنحن نتكلم عن أن هذه وظيفة النبي، والمصلح هو متبع لهذا النبي في العملية الإصلاحية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبالتالي دائما يتذكر المصلح هذه الآيات ويعلم أن قضية التزكية هي قضية في غاية الأهمية وفي غاية المركزية. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو الحديث الذي أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ووجه الدلالة من هنا هو أنه أن الإيمان جعل مبتدأ ومنتهى. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، فصارت العين موضوعة على إيش؟ العين موضوعة على زيادة الإيمان على طول الطريق، قبل تعلم القرآن وبعد تعلم القرآن، والغاية من تعلم القرآن صارت هي إيش أصلا؟ زيادة الإيمان. الغاية من تعلم القرآن هي زيادة الإيمان، وهذا المعنى مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب إذن هذه النقطة الثانية، وهي ما الدلالة على مركزية التزكية في ذاتها، على مركزية التزكية. كما قلت المقام ليس مقام تتبع أدلة، وإلا يعني ممكن في محاضرة التزكية للمصلحين في السلسلة تكلمت في المحاضرة الأولى أو في الثانية عن الأدلة على مركزية التزكية، تكلمت أنا بشكل مفصل فلن أعيد الكلام. طيب زيادة على ذلك كله، الواقع واقعنا نحن المسلمين، ولنقل بشكل أخص واقع المشتغلين بالعلم والدعوة والإصلاح، إذا تأملنا في هذا الواقع أو إذا تأملنا في مشكلاته سنجد أن جزءا أساسيا من المشكلات سببه ضعف التزكية أو قلة التزكية أو انزياحه عن المركزية، وهناك أسباب أخرى. لكن في الطريق الإصلاحي في جزء أساسي من المشكلات سيسقط تلقائيا إذا كان الجميع من المشتغلين لديهم أولوية ومركزية التزكية. وفي أمور من الخلافات لن تسقط بمجرد التزكية، في أمور يحتاج لها فقه، في أمور يحتاج لها فقه يعني علم خاص بقضية الخلاف وموارده ومتعلقاته وما إلى ذلك. أنا ما أتحدث عن هذا الشق، أنا الآن أتحدث عن شق التزكية. يوجد بعض الخلافات، يعني أنت مثلا كيف تقدر تتغلب وأنت في طريقك الإصلاحي، كيف يمكن أن تتغلب على المصالح الشخصية واستغلال المجالات خلنا نقول الدعوية والإصلاحية فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن تتغلب على هذه الأشياء إذا فتحت لك؟ ممكن أنت تسمعني الآن تقول لي يعني خلينا هذا الكلام، الحمد لله الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى والأمور تمام. أنا أقول لك تمام، الإنسان يخاف الله والأمور تمام صح، بس ترى ممكن تقول هذا الكلام وأنت ما تعرضت لهذه الاختبارات، ممكن ما تعرضت لهذه الاختبارات. جيد، إذا تعرفت لهذه الاختبارات بعدين نبغى نشوف الكلام حق اللي خلاص أنا أخاف الله والأمور تمام والأمور. خلينا بعدين لما تجي هذه الاختبارات، الاختبارات تجي لما تنفتح الأمور المالية بين يديك ويصير بيدك أنك أنت تأخذ أو ما تأخذ، تكثر تقلل كله يصير تحت يدك، لما أنت بإمكانك أنه إلى آخره من الأمور التي يمكن أن تفعلها، لما يكون بإمكانك أنك أنت تسقط آخرين أو تبعدهم وبيدك أدوات إسقاطهم وهم منافسون لك في المجال الدعوي ولا في المجال التربوي ولا في السوق الدعوي، تمام؟ وجاتك الفرصة مناسبة لأنه هو سار على حافة الجبل باقي له ركلة واحدة ويطيح، بس تمسك هذه القضية لأنك تخاف الله وتعرف أنه الميدان يتسع لأكثر من شخص وأنه ما يجوز أنك تسوي كذا وإلى آخره. هذه أشياء مفاهيم نظرية سهلة، لما تنزل في الواقع وتمشي في الطريق الدعوي والإصلاحي وتكسر عندك المكتسبات وتصير مسؤول عن مدري إيش وكذا وعندك عشرات المدين مئات بعدين آلاف وصير عندك سمعة كبيرة وجمهور واسع وعريض وعندك أدوات وإمكانات، بعدين يتهافت الناس على أنهم يفتحوا لك الفرص إلى آخره، في ذاك الوقت حتظهر قيمة التزكية في قضية الحلال والحرام والخوف من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الساحة مليئة بمن يخاف الله، لكنها أيضا يوجد فيها من لا يخاف الله في هذه الأوساط، في هذه الأوساط. وأنا بالنسبة لي يعني بالمعرفة الشخصية وقفت على أكثر من نموذج في الواقع الدعوي، فيها في نماذج فيها مشكلات حقيقية، ما أتكلم عن ناحية التأويلات، وأتكلم عن ناحية الحرام الصريح الكذا إلى آخره. والسبب أحيانا يكون باختصار شديد مفسرا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد. مين يجيب النص؟ يا سلام عليك. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال الأمد، آخر عهده بقيام الليل وبالحلقات الإيمانية والتدبرية والترقيق القلوب، آخر عهده لما كان طالب في المركز زمان قبل 22 سنة ولا 17 سنة، خلصت ذيك الأيام اللي كان فيه الرحلات الجميلة وقيام الليل والرياض الصالحين والتدبرات الإيمانية، وبعدين دخلنا في العمل الدعوي المؤسسي وصار مدير المدري إيش والدنيا والهذا تمام، وصارت أمور مرتبة بطريقة معينة ونسي الإنسان وبدأ يخف شوية شوية شوية. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وبعدين يظن الإنسان إنه هو لأنه عنده تعريف مسبق في نفسه إن هو داعية أو مصلح، هو يحسب إنه هذا التعريف مثل البطاقة الشخصية، متى ما أردت إنك ترفعه ترفعه، متى ما أردت إنك ترجعه في جيبك ترجعه، وفي الحقيقة ليس هذا بيدك، ليس بيدك. بطاقة الإيمان ليست بيدك، وبطاقة تعريف الثبات على الطريق ليس بيدك، هو بيد الله سبحانه وتعالى قطعا ويقينا. فكونك تنطلق وأنت تعتقد أنك ستثبت في هذا الطريق وأنه ستظل بوصلتك صحيحة وستظل مؤمنا تقيا ورعا وستظل، هذا تصور بس، لكن ثباته وتحققه في القلب ليس بيدك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف، أنت وقلبك، أنت وقلبك، مو قلب أحد ثاني، أنت وقلبك. ها؟ لازم، لابد أن نعلم أن سلطان الله على قلوبنا أعظم من سلطاننا على قلوبنا، أن سلطان الله على قلوبنا نحن أعظم من سلطاننا على قلوبنا، فضلاً عاد عن قلوب غيرنا، فضلاً عن قلوب غيرنا. لكن أنت قلبك الذي تظن أنك تملكه بكل ما فيه، لابد أن تثق أن سلطان الله على القلب أشمل وأقوى من سلطانك أنت على القلب، بل لا سلطان لك إلا بإذنه. وبالتالي هذه الأمراض التي تنشأ من طول الأمد، من طول الأمد، طول العهد بينك وبين مغذيات الإيمان، بين الوحي، بين القرآن، بين التدبر، بين قيام الليل، بين طول الأمد، يؤدي إلى قسوة القلب، قسوة القلب تؤدي إلى تدرج في الانحراف. أول نقطة أنا برأيي هي يمكن أن تحصل للإنسان في الانحراف المتعلق بالتزكية هي قلة الورع، قلة الورع، جيد، اللي هي الورع: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الحديث عجيب وعظيم جدا في الوقاية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. بعدين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لاحظ المضغة هنا نتكلم عن أعمال القلوب، نتكلم عن التزكية، نتكلم عن هيمنة القلب على جوارح، هو القلب هو الملك على الأعضاء إلى آخره. وبالتالي هناك مؤشرات يمكن أن يتفطن لها الإنسان إذا وقع في شيء منها، فيبدأ لابد أن يبدأ مباشرة يطلق جرس الإنذار للتصحيح. جرس الإنذار هذا ممكن يؤدي بك إلى التوقف فترة، ما في مشكلة، توقف فترة، ليس الانعزال عن الدنيا، لا، التوقف فترة، لنفترض أن هذه الفترة شهر شهرين، تراجع نفسك، توقف، تعيد ترتيب أمورك، تحاسب نفسك في هذه القضايا الكبرى، وبعدين ترجع تبدأ ترتب أمورك. إذن المؤشر، في مؤشر أساسي وهو قلة الورع، قلة الورع. لذلك بعكس ذلك، إذا أردنا أن نحافظ على مؤشر من المؤشرات التي تضمن لنا بإذن الله تعالى أننا نسير في طريق صحيح من ناحية التزكية، هو مؤشر المحافظة على الورع والابتعاد عن المتشابهة، عن الشبهات. هنا الشبهات ما نتكلم عن الشبهات الفكرية والعقدية، جيد؟ ما نتكلم عن الشبهات الفكرية والعقدية، نحن نتكلم عن الشبهات اللي هي الشبهات، الأمور التي تشتبه بالحرام، الأمور التي يشتبه هل هي حلال أم حرام. هذه برأيي بالنسبة للإنسان المصلح هي واحدة من أهم نقاط الاختبار، التي إذا ظل محافظاً على مسافة بينه وبينها فإنه بإذن الله يكون محافظاً على مسافة آمنة بعيدة من الشر. ومتى ما اقترب منها ورأى نفسه تتهاون في أنه في خلاف، تمام، هذا في خلاف كمان ثاني، وفي خلاف كمان ثالث، والأمور سهلة، وفي واحد أفتب مدري إيش، وفي واحد كذا. إحنا ما نتكلم الآن إيش الراجح التفصيلي، ولا نتكلم في سياق تحرير بحث علمي، نحن نتكلم في سياق التزامك الشخصي. إذا كان موقفك كل ما رأيت مسألة فيها خلاف ونقاش وكذا إنك عادي خلاص، مدام فيها كذا خذ الأسهل، خذ الكذا، دائما كذا بهذا بدون اعتبار أي شيء، وهذه القضية والله يا أخي لابد أن نجرب موضوع الورع. والله معاملة مالية جديدة، هذه المعاملة المالية وجدت كثير من العلماء والفقهاء والمتخصصين يفتون بأنها حرام حرام. بعدين يجيك واحد يقول لك والله هي فيها شبهة بس لعله إن شاء الله إنه يكون فيها يعني قدر من الفسحة. فأنت تجي يعني بكل بساطة بدون ما هذا، فتقول الحمد لله ما دام هذا الشيخ قال إنه فيها قدر من الفسحة ندخل في الموضوع، الأمر سهل. لا، تأنى شوية، تأنى، حاول نتورع شوية، نسقط شيء من مصالحنا خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه مو لأنه يعني مو لأنه هذه المسألة بعينها، عشان قلبي أنا لابد أنا كمصلح أن أجعل حساسية كبيرة جدا في طريقي تجاه مثل هذه القضايا. بالمناسبة الآية التي فيها فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بدايتها إيش؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. طيب، الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، لأنه العتاب في قوله إيش؟ ألم يأني للذين آمنوا. لاحظ الآية فيها عتاب، ليست الآية هي مجرد أنه لتخشع قلوبكم، وإنما ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب، لما تقول 4 سنوات، ال4 سنوات هذه كش كان فيها؟ صبر وثبات وتضحية وبذل صح ولا لا؟ صح؟ ونزل هذا العتاب، وقال العلماء قد يكون المقصود به مجموعة من المؤمنين، لأنه ترى في تلك المرحلة ترى إحنا برضو كان فيها ابتلاءات أيضا من الناحية الإيمانية على المؤمنين وعلى الصحابة، لأنه تعرفون في مرويات السيرة النبوية مثلا لما سارت حادثة الإسراء ارتد بعض المؤمنين، جيد؟ انه كانت فتنه بالنسبه لهم، انه في ترى يعني كان المجتمع حتى انه يعني وان كانت يعني خلينا نقول مرحله صعبه، لكن كان الايمان متفاوتا. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يزكي نفوس المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بهذا المعنى: الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ويمكن ان نفهم من هذا بشكل عام انه كلما كثرت المتطلبات للتضحية والبذل يحتاج الإنسان إلى زاد إيماني أعلى، لأن تلك المرحلة المكية التي نزل فيها مثل هذا العتاب كانت مرحلة صعبة جدا، وحين ينزل فيها تخشع قلوبهم لذكر الله، فهذا معناه أن من أهم من يحتاج قضية الخشوع القلبي، الخشوع، لاحظوا، تخشع قلوبهم. وأنتوا تعرفوا أنه أكثر ما ينصرف الذهن لما نقول الخشوع، يعني أو خلينا نقول من أكثر الأشياء التي تجي النفس أنه هيئة معينة مثلاً خارجية، أو البعض يظن أنه هذا، تخشع قلوبهم، فجعل الخشوع أولاً في القلب قبل أن تخشع الجوارح وتسكن وتطمئن وإلى آخره. طيب نرجع مرة أخرى، إحنا نقول في الواقع، هذه النقطة الثالثة، النقطة الثانية كانت الأدلة على مركزية التزكية في الشرع، النقطة الثالثة في الواقع هناك تحديات وإشكالات تتطلب أن تكون التزكية مركزية بالنسبة للإنسان المؤمن عامة والمشتغل في خلينا نقول طريق الإصلاح والعمل للدين بشكل أخص. ليش بشكل أخص؟ لأنه كلما كثرت مسؤوليات الإنسان الدينية كثرت ابتلاءاته وكثرت الصعوبات المحيطة به، وكلما كثرت الابتلاءات احتاج الإنسان إلى الزاد الإيماني أكثر، وهكذا هكذا هي القضية. هذا واحد من متطلبات الواقع، اللي هو إيش؟ اللي هو أنه إذا نظرنا إلى واقعنا سنجد أن جزءا من مشكلاتنا نابع من ضعف التزكية، وهذا له صور. أنا ذكرت واحدة من الصور اللي هي قلنا أنه تبدأ كذا، بعدين يبدأ الإنسان يخف في القضية، بعدين قد يتجرأ على يخفت عنده منسوب الورع، بعدين يدخل ويتجرأ على الحرام الصريح. وكما قلت لكم يا جماعة، ترى الواقع فيه أمثلة مؤلمة، وأنا هذا الكلام اللي أقوله لا أقول أنه يعني بس من باب كذا الكلام، لا، الواقع فيه بعض الأمثلة المؤلمة لأناس يعني قد ما يخطر في بالك أبدا، ولكن كلما تعرف الإنسان على الواقع أكثر ستجد أن فيه مشكلات كثيرة جدا. الواقع الخاص، الواقع الصالح، الواقع الدعوي، الواقع الإسلامي، كلما دخلت أكثر ستكتشف مشكلات أكثر، وستكتشف جوانب من الخير أكبر بلا شك، لكن هناك مشكلات. هذه المشكلات تجدها عند شخص دون آخر، عند تربية خاطئة دون أخرى، لكنها موجودة. وأحيانا حين تكون موجودة ولا تعالج ويكون تكون موجودة في نطاق محدد كطلاب أو شيء، تدور عجلة الزمان 10 سنوات 15 سنة، الأمراض موجودة، كبر حجمها في النفوس وكبرت المسؤوليات في الخارج، فنما الداعية بأمراضه، نما بأمراضه وكبر بأمراضه، جيد، وتصدر بأمراضه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وتجد مثلا أنه يفتح عليه في الكلام وفي الحديث وفي الإلقاء وفي المدري إيش وكذا، والناس يحبوا هذا الأسلوب وكذا وإلى آخره، ويكون عنده جزء من الخير أيضا وجزء من البركة وجزء من النفع، لأن الإنسان تجتمع فيه شعب يعني. فلذلك لابد أن نرجع إلى واقعنا وندرك من خلال التحليل لهذا الواقع والمعرفة به أن جزءا من مشكلاتنا سببها ضعف التزكية، وبالتالي إعادة التنشئة على مركزية التزكية أو الضخ لمفاهيم التزكية في الواقع الحالي وجعلها مركزية هو واحد من صمامات الأمان للمصلح في ألا ينحرف، للمصلح في ألا ينحرف. الموجبات الأخرى من الواقع كثيرة، وكثير منها معروف، كثرة الفتن، كثرة التحديات، الصعوبات، طول الطريق. يعني تعرف اليوم الواقع ما هو الواقع، ليس لك، ليس كذلك؟ الواقع ليس لنا اليوم، جيد؟ ولما تقول الواقع ليس لنا معناه أنه تحتاج محركات استثنائية تدفعك في هذه الرياح المعاكسة، جيد؟ بخلاف ما لو كان الجو مواتيا والناس كلها مقبلة والخير يعني أعم من غيره وإلى آخره. وهذا ترى موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لاحظوا الله سبحانه وتعالى نص على نفس الأعمال، يعني ما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا فقط، لا لا، نفس الأعمال، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنفق وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أنفق وقاتل، نفس العمل، ما في، نفسه، أنفق وقاتل وأنفق وقاتل، بس هذا لا يستوي مع هذا، وكل وعد الله الحسنى. ليش ما يستوي مع هذا؟ لماذا هذا أو هذا لا يستوي مع هذا مع أنهم عملوا نفس العمل؟ أيوة، العمل الذي كان قبل الفتح كان يحتاج إلى زاد أكبر وصعوبة أكثر وقناعة أكثر ويقين أكبر وصبر أكثر حتى تعمل مثل هذين العملين، بينما الذي كان بعد الفتح في مشوار طويل قطع من الاحتياج إلى اليقين التام الكبير حتى تنطلق في شيء، لا. ولذلك أنتم تعلمون لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد الفتح خرج معه الناس، ولكن خروج من خرج معه كان جزء كبير ممن خرج معه لم يكن في يقينه وثبات قلبه كمثل الذين خرجوا معه قبل ذلك. ولذلك حصل موقفين، موقف الفرار من حنين وموقف إيش؟ ها؟ الغنائم، صحيح. وفي موقف ثالث أيضا، صلى الله عليه وسلم. لا، إذا عجبتكم كثرتكم هذا قلنا اللي هو ويتبع الفرار، بس في موقف ثالث، قصة جزئية كذا لكنها حصلت، اللي هي حقت ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط. وهذه حصلت للطلقاء الذين خرجوا من، يعني جاءوا بعد الفتح، أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة كان المشركون ينوطون عليها أسلحتهم باب التبرك يعني، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حديث في السنن، حديث مشهور ومعروف. طيب، إذن الخلاصة أن الواقع فيه متطلبات كثيرة تؤكد أهمية أن تكون التزكية مركزية. طيب، كيف يمكن مركزة التزكية؟ هذا العنوان الآخر. يعني إيش الوسائل اللي إحنا ممكن نعملها بحيث أنه تكون التزكية مركزية، سواء في نفوسنا أو حتى في الواقع، خاصة إحنا نتكلم عن الواقع العام، يعني إيش في أشياء معينة، سواء مفاهيم أو حتى وسائل عملية معينة بحيث أنها تسلك وتكون مقترحات، توصيات، يعني خلينا نقول ثقافة عامة، لأنه أصلا هي الفكرة في هذه المادة كما قلت مركزيات الإصلاح هي الثقافة العامة، يعني الثقافة المعيارية أقصد المشتركة. طيب، من الوسائل، وأنا سأترك المجال للمشاركة، من الوسائل وهي يعني خلينا نقول بديهة يمكن أن نقول إنه التأكيد على هذا المعنى، يعني كثرة التأكيد على مركزية التزكية، والذي يدل على أن الكثرة يعني مفيدة أو الإكثار مفيد، إنه أنت لاحظ نفسك يعني حين خلينا نقول تكثر الاستماع لمن يكثر من الحديث عن مركزية التزكية وأهمية التزكية، ستجد أن هذا سينطبع في نفسك بحيث إنه أنت أيضا في مجالك، في فضائك، في مساحتك، سينعكس هذا التكرار الكثير الذي تسمعه، سينعكس بصورة أو بأخرى على واقعك أو مساحتك التي تنطلق فيها. وبالتالي دوام الحديث عن هذا المعنى وعن أهمية التزكية ومركزية التزكية، وخلنا نقول يمكن أن نجعل هذه يعني خلنا نقول نفس الوسيلة الأولى أو حتى وسيلة ثانية، اللي هي تضمين مختلف الموضوعات وربطها بشيء من التزكية. أنا بعطيكم تجربة، مثلا احنا فتحنا برنامج البناء الفكري في بداية العام، تعرف البناء الفكري كان في مرحلة تمهيدية، مرحلة تمهيدية كان فيها مادة أساسية للاختبار التزكية للمصلحين. طيب البناء الفكري والتزكية، ايش دخل البناء الفكري اللي هو العلمانية والليبرالية والحداثة وتاريخ الفكر الغربي وما ادري ايش ورد على الشبهات بموضوع التزكية؟ ايش الفكرة؟ في رسالة مهمة انها توصل للجميع، إنه يا جماعة الخير ما في شيء اسمه إنك عشان تروح البناء الفكري ولا عشان تروح في مجال واقعي ولا علوم إنسانية ولا مدري إيش، فأنت يعني ما هذا مجال منفك، ما في شيء اسمه مجال منفك، ما في شيء اسمه مجال منفك. قلبك واحد، هذا القلب يجب أن يستوعب أن هناك قضايا يجب أن تتنفسها في كل مكان، تتنفسها في كل مكان. دخلت مكان عليه لوحة اسمها القسم الفكري، في عطر موجود في الجو هنا، موجود في القسم الشرعي وموجود في القسم القرآني وموجود في القسم الترفيه وموجود في القسم المدري إيش، هذه نكهة المكان كله، يعني في رائحة عطر معين، هذا اسمه تزكية، لازم يكون موجود. فهذه وسيلة، هذه في الأخير وسيلة، اللي هي دوام الإكثار أو التكرار لهذا المعنى وأهميته ومركزية التزكية، وتضمين، وهي الوسيلة الثانية، تضمين هذا المعنى مختلف الأقسام ومختلف المجالات. أنت تقدر، خلينا نقول أنتوا مثلا بعضكم ممكن يكون عندهم مثلا، نفترض وأتوقع أنه هذا موجود، نادي ثقافي معين مثلا نادي ثقافي، نادي جامعة، شباب جامعة عندهم نادي ثقافي، النادي الثقافي لأنه شباب جامعة ولأنه تأليف قلوب ولأنه مدري إيش، فيعني إحنا حاطين مواد معينة روايات ولا حاطين مدري إيش ولا بغض النظر. أي نادي ثقافي، نادي رياضي، حاول إنه يكون في شيء يطعم هذا الـ هذا الـ هذا البرنامج، هذا السياق، بحيث إنه يفهم الإنسان إنه ترى ما في فائدة من ولا شيء، ما في فائدة من ولا شيء إذا ما كان في معاني قلبية معينة تكتنف هذه الأشياء التي تعمله. ما في فائدة، ما في فائدة. يعني واحد يريد أن ينصر الإسلام والمسلمين بتخصص علمي معين، فهو بيروح جامعات معينة عشان يأخذ شهادة كبيرة عشان ينفع الإسلام والمسلمين، جيد تمام. بس أنت الحين هذه فكرة، هذه الفكرة حتى تحافظ عليها لمدة 5 سنوات، بعدين تحافظ عليها في العمل لمدة 15 سنة، لا تحسب أنه هذه الفكرة لأنها فكرة أنت مقتنع فيها من ناحية المعنى الفكري أنه أنت حتسويها. أنت في سبيل هذه الدراسة، أثناء الدراسة راح تمر بفتن، راح تمر بمشكلات، راح تمر بتحديات، راح تمر بصعوبات. كيف تظل محافظ على هدف خدمة الإسلام والمسلمين واحتساب وابتغاء مرضات الله بمثله؟ ما حتقدر تحافظ على هذا الهدف بمجرد أنك مقتنع أنه هدف. في معاني أخرى محركة للإنسان تجعله دائما إيش يوجه عجلة لها. هذه الفكرة من هذه الوسيلة. طيب الوسيلة الثالثة وهي متعلقة بالمؤسسات، خلينا نقول الدعوية، وال يعني أي عمل مؤسسي دعوي أو إسلامي، إنه عدم إلغاء الروح الاحتسابية. أهمية المحافظة على الروح الاحتسابية داخل العمل المؤسسي الإسلامي، هذه قضية مهمة جدا. يعني أحيانا إحنا يعني خلينا نقول العمل الإسلامي مر بمراحل، أول شيء كان ما في عمل مؤسسي أو قليل جدا، كله يعني إيش، كله احتساب وتطوع وبركة وخير ومع بعض وشباب وحبايب. بعدين جاءت موجة معينة إنه لا أنتوا أصلا هذا ما يصلح، ما يفيد، ما يؤثر، لازم يصير كله مؤسسات وشغل مدري إيش وكذا، وصار في غلو في هذه القضية، جيد. والحقيقة المفترض أن يكون في دمج بين الأمرين، يعني ما يصلح أنه العمل يمشي كذا، وفعلا في احتياج لكثير من الأمور المؤسسية والإدارية بل بشكل كبير جدا، لكن يجب أن لا يلغي هذا الروح الاحتسابية، المعاني الاحتسابية يجب أن نحافظ عليها، وهذا له علاقة بقضية التزكية. لأنه يعني زي العضلات، ترى في تمرين معين إذا أنت ألغيته عند الإنسان ترى تضمر العضلات. خلي عضلة الاحتساب شغالة عند الإنسان، روح الاحتساب إن هو يسوي شيء لله كذا، ما في لا زيادة راتب ولا تنقيص ولا كذا، شيء لله جزء، وفي جزء منه لا، لابد لضبط العمل يكون مضبوطا ومركزا. طيب في أيضا أمر رابع، وسيلة رابعة، اللي هي قضية المعاهد القرآنية والحلقات القرآنية. العناية التامة بإضافة خلنا نقول بإضافة مجالس الاستهداء بالقرآن أو تدبر القرآن، وعدم الاكتفاء بقضية الحفظ، وهذا مهم جدا في موضوع التزكية. وأنا أقول المعاهد القرآنية لأنه هي الأكثر انتشارا، يعني ما تجد مكان فيه مسلمين إلا لابد فيه حلقات تحفيظ قرآن. ممكن يكون ما في مركز دعوي، ممكن ما يكون في مركز تعليم شرعي، بس مركز تحفيظ قرآن الأصل أنك تجده في كل مكان. فمراكز تحفيظ القرآن هي من الخير والبركة الموجودة الحمد لله عند المسلمين، لكن من الأشياء التي ينبغي أن تضاف إليها أن يكون هناك قناعة أنه عدم الاكتفاء بالتحفيظ، وأن يزاد عليه أثناء التحفيظ لمن هم أصلاً طلاب في التحفيظ، أن تزاد بعض المضامين المتعلقة بالاهتداء بالقرآن وترقيق القلب به وما إلى ذلك، وهذه ليست قضية تكميلية إنما قضية أساسية. طيب إيش في أيضاً من جهتكم مقترحات كوسائل تعين على مركزة التزكية في الواقع؟ هذا على المستوى الشخصي، جميل، هذا كلام صحيح جدا 100%. على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي من أعظم ما يعين على المحافظة على التزكية الأوراد الثابتة، الأوراد الثابتة، أو لنقول الأعمال الثابتة. وهذه القضية يعني يمكن بها أن تلخص، يعني خلنا نقول أن تلخص بها مادة الثبات الإيماني. مادة الثبات الإيماني يمكن اختصارها في قضية الأعمال الثابتة ولو قلت. فهذا كلام صحيح 100%، أحسنت، الله يجزيك الخير. طيب خلي جيد، الصحبة الصالحة إيه بس أنا ما جالس أتكلم عن وسائل التزكية، يعني هذا صحيح على المستوى الفردي أيضا، بس أنا ما ودي، لأنه تتبع المستوى الفردي على وجه التحديد الوسائل التزكوية كثيرة جدا، كثرة الذكر، الاستغفار، كذا إلى آخره، لكن ليس هذا هو القصد. يعني نكتفي في ما يتعلق بالفرد في ذاته بالأعمال الثابتة، لأنه هذه نقطة كذا جوهرية ومركزية، موضوع الأعمال الثابتة والأوراد الثابتة بالنسبة للإنسان المؤمن. طيب بالنسبة للسياقات الدعوية والإصلاحية، تفضل يا عم. جميل، أحسنت جدا. مركزة قصص الأنبياء والسيرة النبوية وهدي المرسلين مركزتها في التنشئة التعليمية والشرعية والتربوية، هذا كلام سليم 100%، وهي من الأشياء، يعني خلينا نقول اللي بدأت نوعا ما تفقد يعني في السنوات الماضية. يعني زمان تمام، يعني ترى التنشئة التقليدية التربوية مركزية قصص الأنبياء والسيرة والصحابة أساس يعني. بعدين يعني صار في شوية مركزة للمهارات وللنجاح في الحياة ودروس خصوصية عشان تنجح في المدرسة وتجيب شهادة، عشان الآباء يحب الطلاب والمدرسة كلنا نحب بعض كذا إلى آخره، يعني كويسة، بس إنه صار في ضمور نوعا ما للمركزة هذه. فإعادة مركزة هدي المرسلين وهدي الأنبياء والسيرة النبوية وسير الصالحين في السياقات التربوية العامة هي من الأمور المهمة جدا. صح، أحسنت. طيب نختم بمشاركة، تفضل. جميل. يعني خلنا نقول خلاصة المقترح هو تسهيل الوسائل العملية المتعلقة بالتزكية، خاصة المتعلقة بالتطهير والتصفية، إنه يعني في ظل هذا الواقع الصعب على مستوى الحياة الشخصية والمحيط بالإنسان من كل اتجاه، واللي فيه كثير من صوره فيها يعني خلنا نقول أجواء ملوثة، فكيف للإنسان أن يحقق مفهوم التخلي أو التخلية والتصفية بشكل صحيح؟ إيش في وسائل عملية؟ هذا جميل، حتى احترم المناسبة في التحلي، يعني مثلا فكرة قضية المداومة على الأوراد هذه وسيلة عملية سهلة وواضحة في أن يحافظ الإنسان على إيمانه، وهي وسيلة شرعية أساسية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. وفي نفس الوقت أيضا في جانب التطهير المحافظ على، يعني مثلا ترى الوسيلة اللي ذكرتها قبل قليل في المحاضرة هي جزء عملي، اللي هي اجتناب المتشابهات، مثلا اجتناب المتشابهات، المحافظة على الورع، هذه وسيلة عملية معينة ممكن الإنسان يجعلها واحدة من المقاييس اللي يعني يجتنب بها الحرام، ووسائل أخرى أيضا كثيرة ومتعددة. ختاما، في بعض الضوابط والتنبيهات السريعة، التزكية لا تساوي الانعزال، التنبيه الأول، التزكية لا تساوي الانعزال، التزكية لا تساوي الانحصار في بعض المعاني التطهيرية التي ينكفئ الإنسان في نفسه عليها. وبالمناسبة يعني بناء على هذا، بالمناسبة من أعظم ميادين التزكية ميادين المدافعة بين الحق والباطل، وميادين العمل للدين والعمل للإسلام، هذه ترى من أعظم ميادين التزكية، والبعض ترى يظن بالعكس، البعض يظن أنه التزكية يعني خلاص أكيد انتهت مرحلة الكهوف، ما راح تقدر تروح في كهف وتعتزل وكذا، ولا في خيمة ولا في شيء، بس أنك يعني يصير أغلب الوقت أنت لحالك وكذا، هذه تزكية يعني تروح لحالك. لا، ليست هذه التزكية. نعم أنت تحتاج إلى أوقات خلوة، هذا أكيد، هذه أساسية في التزكية، بس هذه أوقات الخلوة، ترى أوقات الخلوة هذه تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في سياق، يعني خلنا نقول في سياق أصلا عمل للإسلام. وتعرف يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ثم قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. لاحظ هذا في معنى الخلوة ترى، أو خلينا نقول في ما يتحقق به الخلوة، لأنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، مواطأة يواطئ القلب فيها اللسان أثناء قراءة القرآن، جيد، لماذا؟ لحالة السكون الموجودة فيها والهدوء وما إلى ذلك وإلى آخره. طيب هذا في أي سياق جاي؟ جاي في سياق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ دعوته والذي يعمل في النهار، وفهمت الفكرة؟ فليست القضية اعتزالية. يعني هذا تنبيه مهم جدا، حتى لا يفهم إنه التزكية هي مفاهيم نظرية مجردة تتحقق بالعزلة وتتحقق بالخلوة الكاملة، هذا خطأ كبير جدا. كما قلت من أعظم مواطن وميادين التزكية وزيادة الإيمان ميادين المدافع بين الحق والباطل أصلاً. يعني كلما كان الإنسان عاملاً للدين ناصراً له مقاوماً لأعدائه فهذا العمل بحد ذاته هو أصلاً عمل يتطلب تزكية كبيرة للانطلاق والثبات فيه، وهو بذاته يكفر الذنوب ويطهر القلوب ويعطي أو يمنح الإنسان المكافآت أو الهبات الإلهية، الهبات الإلهية القلبية، الهبات الإلهية القلبية. شو الدليل؟ جميل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا. الشيخ ابن سعدي الله يرحمه قال إنه فينا، وحذف المجاهد من هو، فقال هذا حتى يشمل الجميع، النفس والشيطان والأعداء وإلى آخره. جيد، بس في شيء قلبي. جيد، ولو أنهم فعلوا ما يعظون. بس أنا تكلمت تحديدا عن سياق نصرة الدين والمدافعة. جيد، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذه تدل على أن التزكية واليقين هي السبب في ثباتهم كم من فئة قليلة. بس أنا أبغى العكس، أبغى أنه الثبات والمدافعة والصبر والصدق كان سببا فيما أعاده الله على قلوبهم من الإيمان وزيادة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جيد، وإن كنت أظن إنه هذا أقرب للأول، اللي هو إنه الزاد الإيماني هو السبب في ثباتهم، وزيادة الإيمان يعني خلنا نقول فيها معنى تفصيلي ربما شرحته يوما بطريقة مطولة، هي صحيح متصلة ببعض بس لسه فيه. بس أحسنتم، هذه إجابة تعتبر صحيحة. يعني سحرت فرعون وذلك جزاء من تزكى. اصبر خلينا نفكر فيها. اصبر جيبه خلينا نفكر في الجواب. وذلك جزاء من تزكى. طيب ممكن جيد. طيب تمام. طيب انا المثال اللي عندي في موضوع سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. شوف، لأن هذا الآن مو هم اللي، لا يعني هم بس قضية المدافع والصبر والثبات وتعرف بيعة الرضوان وكذا، النتيجة هذه الهبة الإلهية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم بعد ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. ثم قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سورة الفتح عموما تبين هذا المعنى، معنى الهبات الإلهية الإيمانية للثابتين على الدين والصابرين في سبيل الله والمقاتلين لأعداء الله والمضحين في هذا المجال. وبالتالي التزكية ليست مفهوما اعتزاليا نظريا تجريديا يبدأ الإنسان فيه يفتح الدفتر ويفتش عن خبايا القلب واحدة واحدة ويطلعها وبعدين يحاسب نفسه على نقطة 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 وكذا وإلى آخره، وإن كان مبدأ المحاسبة مبدأ شرعيا مهما، لكن الذي يظن أن التزكية تسير بهذا الاتجاه فهذا ليس هو الاتجاه الأكمل وليس هو الأصح. التزكية الحقيقية التي يظهر فيها اختبار القلوب وامتحانها وهل هي مؤمنة فعلا أم لا، وما يعني خلينا نقول يهبه الله للمؤمنين الثابتين فيها، هي هذه الميادين وهذه المواطن، مواطن العمل للدين. يعني أنت الآن، إحنا مثلا في مثل هذه المرحلة فتن وشهوات وشبهات وإشكالات وانهزام ويأس وإحباط وخلافات إلى آخره. اللي في مثل هذه المرحلة يتجاوز كل هذا، تجاوز كل هذا ويهديه الله إلى طريق صحيح يعمل فيه لهذا الدين ويقدم فيه مثل هذه الخدمات، أولا لنفسه ولأمته ولدينه، وينصر في هذا الدين ويعلي فيه كلمة الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس ويحافظ على دينهم ويحافظ على ثوابت الملة إلى آخره، تمام، وهو قاصد وجه الله ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى إلى آخره، هذا هو المهتدي، هذا هو الذي ابحث في قلبه عن المعاني التي أوصلته بإذن الله لمثل هذا، ثم انظر إلى الهبات التي يهبها الله إياه بعد أن يستمر في مثل هذا الطريق. فهذه يعني خلنا نقول قضية في غاية الأهمية. هذا الضابط الأول. في ضابط آخر أو خلنا نقول تنبيه آخر، وهو أن من الإشكالات التي يمكن أن أو مفاهيم الخاطئة أنه أنا عندي بعض النقص في التزكية إذن أنا ما أعمل للدين. هذا مفهوم خاطئ، ليس صحيحا أن وجود الذنوب ووجود الخطأ هي حائل بيني وبين العمل للدين. وهنا نتذكر كلمة ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ومن كان كثير الذنوب فإن من أعظم أدوائه الجهاد في سبيل الله. شوف المخالفة، يعني شوف المفهوم العكس، يعني إنه يعني لأنه هي كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السيف محاء للخطايا، محاء للخطايا، جيد، وتكفر الذنوب. طب ماشي، أنا أتكلم الآن بشكل عام إنه الإنسان في بذله في عمله هو أصلا يتقرب إلى الله بالحسنات التي تكفر بها الذنوب، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في النفاق. يعني المشكلة إن الإنسان عنده ذنوب ويستكثر منها ولا يبالي بها ويعمل نفسه ما أدري إيش، فهمت الفكرة؟ هنا هذه المشكلة ولا يجاهد ولا يبالي بها، لكن الإنسان عنده قدر من الذنوب ويخاف الله ويتقي ويحاول ويجاهد نفسه، وجود هذه الذنوب لا ينبغي أبدا أن يحول بيننا وبين أن نعمل لهذا الدين، فلا علاقة بين الأمرين، من حيث وإن كان طبعا الإنسان يخشى من عاقبة الذنوب، هذه مهمة، يعني الإنسان ما يستهين لأنه قد يخذل بذنوبه بعد ذلك. طيب، عموما الكلام يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لكن هذا بالاختصار الذي أمكن في هذه السلسلة المتعلقة بمركزيات الإصلاح. إن شاء الله اللقاء القادم نتحدث فيه عن مركزية العمل، ومركزية العمل مقصودة أن تكون بعد مركزية التزكية، حتى يؤكد المفهوم الذي ذكرته قبل قليل أن مركزية التزكية لا تساوي قلة العمل، بل مركزية التزكية المفترض أن تكون دافعة للعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.